الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. وتوقفنا في كلام الشارح عند قوله رحمه الله: قوله وتصل من قطعك، أي تصل رحمك وإن قطعك، وإن قطعك كما في الصحيح، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعرفنا أن الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وعرفنا أن هذا هو أكمل الوصل، وأن هناك واصل وهناك مكافئ وهناك قاطع، فالمذموم هو القاطع، وأما المكافئ هو الذي يصل من وصله، فهذا قد جاء بشيء من الصلة، لكن أكمل الوصل أن يصل الإنسان من قطعه. قال: روى عبد الرزاق عن عمر موقوفا: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. وهذا الأثر عمر رضي الله عنه لا يصح من حيث الإسناد، وإن كان من حيث المعنى صحيح. قالوا: في حديث أبي ذر وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. والحديث جاء في المسند، وهو حديث حسن، وهو صحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه. قول: وتعطي من حرمك، أي منعك ما هو لك، لأن مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسان من كمال الإيمان. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، انتهى. ففي هذه الأحاديث الحث على العفو والصفح، وأن ذلك من أفضل الأعمال وأشرف الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس، وقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الآية فيها نقص، والصواب: وإذا ما غضبوا. وروى الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. ولا شك أن الله عز وجل عفو وأن الله يحب العفو، لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، المؤلف هنا يعزوه للحاكم، وهو موجود في المسند في مسند أحمد أيضا من طريق يحيى بن عبد الله الجابر، وهو ضعيف من الضعفاء. يحيى بن عبد الله الجابر ضعيف من الضعفاء. وفي أيضا رجل يكنى بأبي ماجدة، قال فيه النسائي منكر الحديث، وقال فيه الحافظ الدارقطني: مجهول متروك. فلا يثبت هذا الحديث. قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. أخرجه مسلم. والشاهد قوله: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو ما هو مذلة؟ العفو عند المقدرة، ما هو في حال الضعف. العفو عند المقدرة عزة، وإنما الضعف إذا كان العفو عند الضعف، أما الضعف عند المقدرة فهذا نعم عزة وكرامة ورفعة للعبد. قالوا: فيها الحث على الصلة للأقارب والأرحام، وإن عاملوك بالقطيعة فلا تقطع عنهم الصلة، مجازاة لهم للأدلة الحاثة على ذلك والمصرحة بتحريم القطيعة، وأنها من كبائر الذنوب، وأن هذا من أشرف أخلاق المؤمن. قوله: يأمرون ببر الوالدين، أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، أي نعم بما لا يخالف الشرع، فإن الطاعة إنما هي بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، وخفض الجناح لهما، والشفقة عليهما، والتلطف بهما، وذلك لعظم حقهما. ولذلك قالنا سبحانه: حقه بحقهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والبر بكسر الراء هو التوسع في فعل الخير. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وهذا حديث حسن، وقد رواه أيضا الترمذي، وهو في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. والأدلة الدالة على بر الوالدين أدلة متكاثرة في كتاب الله عز وجل، وفي صحيح سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قوله: قال قول عقوق الوالدين موجود في ال أما في ال في ال في المتن موجود كيف؟ نعم باعتبار الشرع، باعتبار المتن، وإن بين الوالدين. طيب يعني ينظر إيش ال ها؟ بس ظاهر السياق إنه شرح المتن. قال: قول عقوق الوالدين. قال العلقمي: يقال عق والده عقوقا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، وهو ضد البر بهما. والآية الأحاديث في الأمر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا. قال: قوله صلة الأرحام، أي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم. والأرحام جمع رحم، وهو من المرأة الفرج. الرحم موضع الولد. وقال الراغب منه السعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، من رحم واحدة الذي هو نعم موضع الولد. وأهل العلم تنازعوا في الأرحام الذين تجب صلتهم، من هم الأرحام الذين تجب صلتهم. فمن أهل العلم الذهب إلى أن المراد بهم بعض الأقارب، وهم الذين لو افترض أن أحدهم من الذكور والآخر من الإناث لما جاز الزواج أحدهما بالآخر. فبعض العلماء يرى أن هؤلاء هم الأرحام الذين لو افترض أن أحدهم من الذكور والآخر من الإناث لما جاز بينهم التزاوج. فهذا قول لبعض العلماء. وبناء على هذا أولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال والخالة من ذوي الأرحام أو يخرجون على هذا القول، هؤلاء لا يدخلون في ذوي الأرحام لأنه يجوز التزاوج بينهم. ومن أهل العلم من قال أن المراد بذوي الأرحام من هم الوارثون الذين نعم هم غير الوارثين الذين ليس لهم إرث، ليس لهم إرث غير أصحاب الفروض اللي ما لهم إرث مقدر، يعني غير أصحاب الفروض. ومعلوم غير أصحاب الفروض والعصابات الذين لهم ميراث معين، فهم غير أصحاب الفروض والعصابات. ومعلوم في كتب الفرائض أن هناك من هو صاحب فرض ومنه ما هو صاحب عصبة، ومنه من يقال له من ذوي الأرحام. فمن ليس بصاحب فرض ولا عصبة هو صاحب الرحم عند علماء الفرائض. فمن أهل العلم يقول هؤلاء هم الذين نعم يعني أن نعم أن المراد بهم من كان وارثا، عفوا أن المراد بهم من كان وارثا أي من كان من أصحاب الفرض والتعصيب غير ما ذكرناه، وإنما من كان وارثا وهم أصحاب الفروض وأصحاب العصبات. فمن كان وارثا فهو صاحب الرحم الذي تجب صلته، من كان وارثا. وبناء على هذا القول الخال والخالة يخرجون من هذا ولا لا يخرجون؟ يخرجون الخال والخالة والعم والعمة وهكذا أولاد هؤلاء. نعم العم الذي هو غير الشقيق، العم الذي هو غير الشقيق أو لأب، العم الذي هو غير العم الشقيق أو العم لأب وهو العم لأم. فيكون هؤلاء لا يدخلون في الصلة لأنهم ما هم من الوارثين. والقول الثالث لأهل العلم في الأرحام الذين تجب صلتهم هم الذين ينتسبون إلى الجد الرابع، ينتسبون إلى الجد الرابع. وحقيقة الأمر أنه الجد الثالث لكن في توسع في التعبير، والحقيقة الأمر أن المراد بذلك الجد الثالث لكن هكذا يقولون. الأب الرابع ما هو الجد، الأب الرابع ما يعبرون بالجد وإنما يعبرون بالأب. من كان نعم الذين يتصلون إلى الأب الرابع وما دون ذلك، أن هؤلاء هم المراد بذوي الأرحام الذين تجب صلتهم، باعتبار أن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين ينتسبون إلى هاشم فما دون، هؤلاء هم نعم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين ينتسبون إلى هاشم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهم أضافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكم صار المجموع؟ أربعة، النبي عليه الصلاة والسلام ووالده عبد الله وجده عبد المطلب وأبو جده الذي هو هاشم، فذكروا أربعة آباء بهذا الاعتبار باعتبار أبنائهم. نعم ذكروا الأربعة الآباء باعتبار أبناء هؤلاء. فمن كان ينتسب إلى الأب الرابع فما دون فهؤلاء من ذوي الأرحام، وهذا القول أقرب الأقوال وأوسع مما سبق. نعم أقرب الأقوال وأوسع مما سبق، والحجة ما ذكرناها أن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم هؤلاء الذين يتصلون بهاشم، وهؤلاء هم آل البيت وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين تحرم عليهم الصدقة. من كان منتسبا إلى هاشم فغير النبي عليه الصلاة والسلام هو شبيه بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، أي في معرفة القرابة وفي معرفة ذوي الأرحام، فهذا أحسن من الأقوال السابقة. الأقوال السابقة فيها شيء من البعد. نقف هذا الموضع، نقف عند قوله وصلت الأرحام إلى آخر ما ذكره، وننتقل إلى الفواكه الجنية.